بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، وقفنا عند الآية 17 و18: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نقف مع ما تيسر في مع هاتين الآيتين، ونختم بهما ما يتعلق بقصة الإفك الختام المباشر، وإلا ستأتي آيات تشير إليها كما في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، لها علاقة غير مباشرة كما سيأتي مستقبلا. وما بعدها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لها تعلقات معينة، لكن هاتان الآيتان يختم بهما الختام المباشر لآيات الأفك. يعظكم الله في معنى الآيات. قال ابن عباس: أي يحرج الله أن تعودوا لمثله، وقيل يحرم عليكم، وقيل ينهاكم، وقيل يخوفكم، وكل معاني متقاربة. وقيل يذكركم الله جل وعلا. قال العلماء: الوعظ، وقد ورد في القرآن في مواضع عدة، قالوا: الوعظ هو زجر مقترن بتخويف. نعم. وقيل إنه التذكير بالخير فيما يرق له قلب المسلم. وقيل إن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء هو أوامر الله جل وعلا ونواهيه. فهذه معاني سريعة فقط في معنى الوعظ. وهنا قبل أن أتعدى هذا الجانب، مع كل أسف شائع عند بعض الناس إذا سألوا عن شخص فيقولون تنقصا له: فلان واعظ، يقصدون ليس بعالم. وهذه العبارة الحقيقة لا تجوز بهذه الطريقة وبهذا التنقص. فالوعظ الله سبحانه وتعالى وعظ، والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ، ولذلك في القرآن في آيات كثيرة نعم بيّن الله جل ذلكم توعظون به: قل إنما أعظكم بواحدة يعظكم لعلكم تذكرون، وهدى وموعظة للمتقين. نعم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فأعرض عنهم وعظهم. كل القرآن مليء بالوعظ، بل العلماء يقولون تأثير الوعظ أحيانا يكون أقوى من تأثير بعض الأحكام الشرعية، لأن أحكام الشرعية والقبول بالأحكام الشرعية يحتاج إلى إيمان، وأقوى الطرق إيصال الإنسان إلى الإيمان هو الوعظ. فأنت إذا قبل أن تعلمه بعض الأحكام يحتاج إلى أن تعظه، ولك أمر الله سبحانه وتعالى بوعظ المنافقين: فأعرض عنهم وعظهم، وعظهم في أنفسهم وقل لهم قولا بليغا. فكذلك القول والتنقص البعض بحكم أنه واعظ هذا لا ينبغي ولا يجوز. أولا تنقص المسلم لا يجوز، فكيف إذا كان بداعية وطالب علم؟ كيف وإذا كلمة واعظ تعني أنه تنقص لأمر قام الله به وقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الوعظ كما قلت لكم مؤثر جدا، وكثير من الناس أكثر اهتدائهم تجدهم يهتدون لأنهم سمعوا موعظة بليغة، أكثر مما أن يكون سمع درسا في أحكام الزكاة أو درسا في أحكام الحج أو درسا في أحكام الصلاة، لأنه قبل أن تقول له هذا الأمر يجب أن تنقله إلى معنى الإيمان عن طريق الوعظ، عن طريق الترغيب، عن طريق الترهيب، بهذا يصبح محلا قابلا لأحكام الشرع. لكن إذا كان قبل ذلك ليس محلا قابلا لأحكام الشرع، فأنت في هذه الحالة لا تستطيع نعم أن تفعل هذا أو هذا. فلهذا يجب أن ننتبه لهذه الكلمة، وقفت عندها لهذا المعنى. إذن والله سبحانه وتعالى ورد أنه يعظ ويأمر ويوصي وينهى ويقول ويتكلم ويبين ويفصل ويعد ويخوف، كل هذه ألفاظ شرعية، كل هذه ألفاظ شرعية. لكن الألفاظ الشرعية التي ثبت لله سبحانه وتعالى يجب أن تؤخذ عن الله وعن رسوله، إما أن تكون في القرآن كما هنا: يأمركم، يعظكم، يوصيكم الله، عبارات شرعية دقيقة تؤخذ من القرآن أو من السنة نعم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يتوسع توسعا خاطئا، وبخاصة بعض الأشخاص الذين علمهم قليل ويقفون أمام الناس ويتكلمون ربما ينصحونهم أو غير ذلك، ويتوسعون في عبارات لا أصل لها نعم. فلهذا فمثل ما الآن تنتشر في العبارات أشوف في الجوال إن الله يشتاق إلى سماع صوتك، إثبات هذه العبارة يشتاق، ما هو دليلها؟ أين نصها؟ فدائما أرد أو أحاول أرد على من يقول هذا، أقول أعطني الدليل على هذه الصفة. كلمة يشتاق، نعم، إثبات صفة الاشتياق إلى الله تحتاج إلى دليل، إن جاء بدليل قبلنا، إذا ما جاء بدليل فلا. وعندنا من العبارات الشرعية والألفاظ الشرعية ما فيه غنية عن استخدام عبارات جديدة يستخدمها بعض الكتاب وبعض المتحدثين وبعض الذين ينصحون الناس، وخاصة مع قلة علمهم، دون أن يفكروا بمآلاتها وضوابطها. يعظكم الله أن تعودوا، أي ألا تعودوا، يعظكم الله لألا تعودوا، أي من أجل ألا تعودوا، هذا على هذا التقدير في هذا الأمر، على حذف لمثله أبدا، أي في المستقبل، لألا تعودوا مثله في المستقبل، والله أعلم. طيب، قيل يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ما هو المثل؟ هل هو المثل مثل قصة عائشة، يعني كما يقع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول. وقيل لا، كل بهتان يرمى به مسلم، وهذا هو القول الصحيح، أنه من باب أولى مثل ما رميت به عائشة، لا شك في ذلك، لكن أيضا قذف أي مسلم فإن هذا داخل في هذه الآية. يعيذكم الله، نعم، أن تعودوا لمثله أبدا، أي إياك أن تتهم مسلما أو مسلمة بعرضها، فإنه شبيه باتهام عائشة، مع الفرق في الحكم، لأن اتهام عائشة رضي الله عنها بعد تبرئتها كفر مخرج عن الملة، بينما اتهام غيرها من طبعا أما حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ذكر العلماء أنه كاتهام عائشة، أما بعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير زوجات فهو قذف وكبيرة من الكبائر، ويقام عليه الحد كما ورد معنا في حكم القاذف، والله أعلم. أيضا أبدا أي للمستقبل. هنا قد يقول قائل، طيب الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة، يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. طيب الصحابة انتهت أعمارهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد 100 عام لن يكون على وجه الأرض أحد حي من هو موجود الآن، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فترة أخرى. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه أنه بعد 100 عام من الآن أي إنسان حي، أي مخلوق حي لا يمكن أن يكون موجودا بعد 100 عام، وهذا لا شك من علم الغيب الذي علم الله له، أي أوحى الله له، نعم، بمعنى أن الذي ولد في تلك الليلة لا يمكن أن يزيد عمره عن 100 عام، مع أن الإنسان قد يزيد هناك 120 أو 130 سنة أو أكثر. فقال العلماء، طيب الله سبحانه وتعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أبدا إلى قيام الساعة. طيب هؤلاء انتهوا، أقصى ما نقول 100 عام. قال العلماء ليس المقصود الصحابة، إنما القرآن للعالمين أجمعين، وإنه إلى قيام الساعة. يعظكم الله أي أنتم وغيركم ممن يقرأ هذه الآية، أنتم ومن سيأتي من المسلمين ممن يولد ولم يولد، يعظكم الله أن تعودوا. قالوا طيب هم تعودهم ما فعلوا، لا يلزم من هذا، كما بين كما تعلمون شعيب، نعم، أنه لا يمكن أن نعود، أن نعود فيها بعد أن جاءنا الله منها، لا يلزم بالعود أن يكون الإنسان قد ارتكبه قبل ذلك، قد يكون ارتكبه غيره، نعم. فلهذا الصحيح أن المقصود أبدا أي في المستقبل، ومن يأتي مستقبلا، والله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية ومهمة جدا، أي أن من نواقض الإيمان هو الوقوع في قذف المسلم لمسلم أو مسلمة، وأشد من ذلك وأعظم هو قذف عائشة رضي الله عنها أو بعض أمهات المؤمنين، والله أعلم. فوائد أختم بها، من صفات المؤمنين أنهم إذا وعظوا بالقرآن اتعظوا، وعلى المؤمن أنه إذا سمع من يعظ أن يجلس، وأن يحذر أن أقول أنصح الأخوة، أنا لا أقول يجب، لا، إن كان قام إذا وجدت من يعظ الناس يلقي كلمة بعد صلاة، إن كنت مرتبطا أو مشغولا أو غير ذلك فمعذور، لا يجب الجلوس، قد يكون إنسان عنده ارتباط، عنده عمل، عنده سفر، عنده ناس ينتظرون إلى غيره، لا يجب. لكن أنا أخشى من شيء، ومرة أخرى كما في قراءة اليوم الشيخ جزاه الله خير، وحصل ما في الصدور، والله المطلع على قلب، أنا أخشى أن البعض لما يقوم بعض الأخوة يتكلم يقوم زهدا به أو تنقصا منه، أو أنه قد لا يستفيد منه، الحقيقة هذا أخشى أنه نوع من الكبر من حيث لا يشعر، وما يدريك أن هذا الرجل قد يقول كلمة تسعد بها في حياتك، فإن لم يكن عندك مانع أو لك عذر في القيام أو سبب للقيام، إذا وجد سبب لا حرج، ولا يعني أنه إذا قام أنا أقول حرام، لا يفهم مني هذا، لكن نصيحة، إذا وجدت من يتكلم فقد والله يقول كلمة لو ضربت لها أكباد الإبل ما وجدتها. قد يذكر لك مسألة أو موعظة أو كلمة قد تصل إلى قلبك ينفعك الله جل وعلا بها في عاجل أمرك وأجل. الخطورة فقط احذر أن تقوم، لأنه لو كان فلان ما قمت وفلان قمت، أي تنقص اللهو. نعم، تنقص اللهو، هذا هو الخطير. وكل منا أدرى بقلبه وما يكتنف قلبه. نعم والله ما يستفاد منه فلان، هذا غير صحيح، وهذا الحقيقة في نوع من العلو. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهذه الآية عامة ليست في المال فقط. تجد الإنسان إذا كان صاحب منصب يستغني، إذا كان صاحب جاه قد يستغني، إذا صاحب مال يستغني، إذا كان صاحب علم قد يستغني، يشعر أنه ما بحاجة للآخرين، هل أنا أجلس. وأذكر يا أخوان قصة رجل لابد أذكرها بأسمائها. في الطائف أنا سكنت بجواري فترة رجل فاضل وزاهد وورع ولا أزكي على الله، قام يوم من الأيام يتكلم. يا أخوان هو كان صاحب أتوبيس الخشب ينقل الركاب من الرياض إلى مكة. نعم، وكان يعني فكان ينقلهم ويعظهم ويجبر الذين ما يصلون يصلون. في آخر عمر استقر في الطائف، فمن حظي أن كنت بجواره، وكان أحيانا يلقي كلمات من أفضل ما أذكرها، وهلها 30 سنة القصة بكلمات. يوم من الأيام قام يلقي كلمة في مسجد العباس بعد صلاة الجمعة، فالملك فيصل رحمه الله كان موجود. قام الملك فيصل قال اجلس يا أبو عبد الله، أنا ترى جاي لم كنت ثم ذولا ألقاهم بين محل. نعم، فجلس الملك حتى خلص. نعم، جلس الملك فيصل لما انتهى، يعرف الملك فيصل جيدا. نعم، فجلس وسمع موعظته، ولما انتهى قام وتسنن ومشى. نعم، وما قال أو يأتان خذوه فغلوه أو لماذا تتكلم أو أبدا، جلس منه وعظه. نعم، ولهذا قيل للهارون خرج يوم من الأيام من قصره فوجد رجلا قال له يا هارون اتق الله، فنزل من راحلته وسجد. فقيل له لماذا نزلت وسجدت؟ قال هذا يهودي هذا الذي قال لك اتق الله. نعم، فذكر لهم قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم كما في سورة البقرة، قال خشيت أن تأخذني العزة بالإثم ولا أعرف أنه يهودي، لكن الرجل نصحني بموعظة قال اتق الله وهو يهودي. نعم، فنزل من راحلتي وسجد خضوعا لله. نعم، فلهذا فيجب ينتبه الإنسان إذا سمع المواعظ أن يخضع لها. ما يقول بعض الناس يقول أنت تنصحني؟ نعم أنصح ولا حرج في ذلك. يذكر لي أحد الأخوة قصة فيها نوع من أيضا العبرة، يقول كنت في مدينة من المدن في جدة، الحقيقة أذكر قصة لأني سمعتها تماما. يقول كان فلان في جدة وهو ليس من أهل جدة، جاي من منطقة من مناطق المملكة، وفي رجل جالس في المسجد. نعم، عليه مظاهر التقصير، هذا الرجل في مظاهره مظاهر التقصير. فالرجل هذا يقول قلت الله أكبر، وبدأ يصلح كمومه ويصلح شماغه ويمسح وجهه توم توضي. نعم، واستنى أو صلى، يقول يوم صليت نادى أن الرجل أو جاء يقول سلم عليه يقول جزاك الله خير، يعني نشكرك الحقيقة، لكن من يوم دخلت الصلاة وين بين شماغك تمسح وجهك، يقول قلت ما عاد أنت الآن لو فيك خير تنفعت نفسك، لو أنت مقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صرت كذا. نعم، قال والله أنا نصحتك بكيفك، قلت لا انصح نفسك أول. يقول خرج، يقول لما يوم من الأيام وأنا أصلي يقول الله فعلا أمسح الوجه وأصلح الشموم وغيرها، يقول فعدلت صلاتي وسأبقى أدعو لهذا الرجل حتى أموت، يقول لا أتركه من الدعاء أبدا. لماذا؟ يقول لأنه صحح صلاتي. نعم، وإن كان ظاهره التقصير ما منا ما لا يقصر أيها الأخوة، فهذا فتح الله عليه. صحيح كان رده غير مناسب، ما كان موفق في الرد عليه أول الأمر، لكنه فيما بعد انتبه واتعظ. فإذا الذي أحيانا أنت تنصحه قد لا يستفيد مباشرة. نعم، فلا تأخذ بيضاء العزة بالإثم لو رد عليك، قد ينتبه فيما بعد، قد يتعظ فيما بعد. هذا أنا أقلبها ليس فقط السامع المتكلم أن يحتاط الناس، وأيضا أن يستغل الفرص. فإذا كنت في طريق يا أخي الكريم أو جاءتك فرصة أو على وضوء وجدت إنسان عنده خطأ، لا يمنعك أن تقول له كلمة أو ترسل له رسالة إن كنت تعرفه، أو في مسجد وغير ذلك تنبهه، كل هذا تجد عند الله جل وعلا ويكون لك ذخرا. أيضا من أعظم المواعظ أيها الأخوة مواعظ القرآن. يؤسفني أنك تجد خطيب جمعة أو تجد محاضر أو تجد غيره قد لا يستدل بآية، قد يبدأ بل إنني استمعت يوم من الأيام لبرنامج فتاوى لأحد العلماء في إذاعة من الإذاعات، من أول البرنامج استمعت إلى آخره لم يستدل بآية ولا حديث. طيب أنت مبلغ عن الله وعن رسوله، أنت مبلغ عن الله. وأذكر في ذلك البرنامج أنه سأله سائل وقال له يا شيخ أنا أعمل في بنك ربوي وقال لي أريد أن أحج، لأن كانت مناسبة مثل هذا الوقت قبل الحج، وقيل لي كيف تحج وأمالك ربوي، فما رأيك يا شيخ؟ فقال له الشيخ كأني أسمعه، قال العمل في البنك الربوي لا يجوز وحرام، لكن أنت الآن تعمل بعرقك، فراتبك حلال ويجوز أن تحج فيه. حقيقة يعني جواب متناقض. فلم أستغرب لما انتهى البرنامج لم أسمعه يستدل بحديث ولا آية. الشيخ عبد العزيز بن باز لو رحمه الله وهو اشتهر بهذا الأمر، لو تسأله في مسألة من أيسر الأمور في الوضوء أو غيره يستدلك بآية أو حديث، فتجد على جوابه نور النبوة. ولهذا من القصص الحقيقية يقول طالب في جامعة الملك سعود، يقول كنت زميلا لطالب آخر في غرفة في الجامعة، وهذا الرجل الذي يتحدث كان شيعيا. يقول يوم من الأيام قال لي زميلي يعني من أهل السنة أن الشيخ بن باز يريد أن يلقي محاضرة في جامعة الملك سعود. يقول قلت له هذا شيخكم أنتم، اذهب إليه أنا دخلي فيه. نعم. يقول تركني وذهب. يقول لما ذهب قلت له ليش ما أروح أشوف شيخه وش يقول. نعم. فيقول أول ما سئل الشيخ بعد انتهاء المحاضرة قيل له، قال له السائل يا شيخ نحن عندنا أناس كذا وكذا، فأجاب لا أريد أن أجيب المسألة لأن قد تفهم لبسا، لكن الشاهد يقول ثم فوجئت بأن الشيخ استشهد بعشرات الآيات بينما يقول ملالينا وسادتنا يبدأ المحاضرة أو الكلمة أو الموعظة لا يستشهدون بآية ولا حديث. يقول فجلست سنة أفكر في الشيخ حتى هداني الله جل وعلا بسبب فقط محاضرة الشيخ من بعد. ومن أعظم يقول ما قادني لهذا الأمر عدل الشيخ في جوابه الأول، لأن عدل الشيخ في المسألة، والثانية كثرة استشهاده بالآيات. بل ذكر لبعض الأخوة أنه أحصى لمحاضرة الشيخ عبد العزيز بن باز في محاضرة واحدة استشهد بأكثر من 50 آية، استشهد في محاضرة واحدة أكثر من 50 آية القرآن على لسانه. إذن لن نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصته لما جاء الطفيل بن عمرو وجاء غيره الوليد وغيرهم، نعم حتى الوليد كلهم كان إذا جاءوا وتكلموا قال انتهيت ماذا يفعل الرسول؟ يقرأ القرآن. ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حاميم ثم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يوفق لأن يعرف القرآن يعظ الناس بالقرآن. ولهذا كما تعلمون أن أحد الصحابيات حفظت سورة قاف مما يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقط، والآن هجرت. أنا يمكن بعض الأخوة الموجودين معنا عمره الآن 30 أو 40 يقول ما أذكر أني صليت في يوم جمعة قرأ الإمام سورة قاف. نعم أنا أذكر الحمد لله وأذكر بعض الأمة، لكن نادرة جدا، قد تمر السنة ما سمعنا خطيب جمعة قرأ سورة قاف. بينما هذه الصحابية حفظت سورة قاف كان يقتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم على المنبر ويقرأ سورة قاف وينتهي. نعم يقسمها بين الخطبتين صلى الله عليه وسلم. فموعظة، فذكر بالقرآن آخرها. نعم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ماذا تجد من أعظم من القرآن؟ وتجد بعض الناس يرى أن كلام الناس ويتأثر بكلام الناس، لكن لما يتلى القرآن ما يجد له تأثر. فهذا حقيقة نقص في فهم آيات الله جل وعلا ومواعظ القرآن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة. وأيضا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة أيضا. ويقول سبحانه وتعالى في قصة في الإنجيل وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وعن موسى وكتبنا له عليهم السلام جميعا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن هذه المواعظ الحقيقية وهي موجودة في التوراة والإنجيل والقرآن. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، موعظة. فهو واعظ صلى الله عليه وسلم، فهو يعظ الناس ويذكر الناس. بينما بعض الناس تقول لماذا لا تعظ؟ قال والله أنا ما أجيد الوعظ، أنا تريد أن ألقيك درس في بعض الأحكام. طيب الموعظة كلمة طيبة تنبه الناس، تحيي فيها القلوب، أن يتعود الإنسان على مثل ذلك. بل حتى المنافق يوعظ. نعم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كل هذا يدل على أن موضوع أهمية الموعظة وتأثير الناس بها. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن وأن يوفقنا وإياكم. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء لهم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم ولأنفسكم والمستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. استغلوا واستثمروا هذه الأيام القادمة بالعمل المبارك. من كتب الله له حجا فليجتهد في حجه، أن يصحح حجه وأن يصحح حج الآخرين وأن يستثمر الفرصة. ومن لم يحج فإن أمامه فرص لعمل الدعوة والقيام بالخير حسب ما يستطيع، وأن يستثمر العشر المباركة في عمل صالح، التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ومن هذه العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألحوا على الله بالدعاء لإخوانكم. استثمروا هذه الأيام المباركة بالدعاء بأن ينصر الله إخواننا في سوريا. نسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن يذل السكينة على قلوبهم وأن يذل أعداءهم وأن يفرق جمعهم وأن يشرد بهم من خلفهم. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه. أقول قولي هذا، ونلتقي بإذن الله في يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وهو الأسبوع الأول من أسابيع الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.